إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. أما اليوم فسنتحدث عن عبارة أشبه ما تكون بلغز، وهذه في الحقيقة موجودة في كتب كثير، خاصة يعني كتب الزهد وكتب الرقائق وغيرها، يذكرون عبارة حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه الكلمة من حيث المعنى تعطي نوع من الوهم. أولا هي ليست حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أصل مرفوع أبدا، ومعناها فيه شيء باطل. لكن حقيقة بعد التتبع ذكرها أكثر من عالم في شرح مشكات المصابيح في المرعاة وغيره، معنى هذه الكلمة حسنات الأبرار سيئات المقربين أي أن الحسنة التي يفعلها البار يعني الصالح في حق المقرب إلى الله تعالى تعتبر سيئة. يعني مثال، فلو أن إنسان تصدق بدينار هي في حقك أنت يا إنسان عادي حسنة، لكن في حق المحسن الكبير لو تصدق بدينار تعتبر سيئة. هي حقيقة ليس سيئة، إحنا نقول يعني هذا فعل خلاف الأولى. في حق الإنسان العادي اللي ما عنده مثلا كثير عبادة أن يصلي ركعتين بعشرة آيات هي حسنة، لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه الليل كله يتركه ويصلي بعشر آيات، يعني المفترض تعمل أولى من هذا أكثر من هذا. اللي يفعل الناس العاديين المقربين يفعلون أضعافه، فاللي في حق الصالح أو الإنسان العادي حسنة إن تفعل أنت نفسه أو مثله لا يعتبر في حقك حسنة، بل ربما كتبت عليك سيئة. وهذا نوع من الكلام المبالغ فيه، لكن إحنا نقول دائما أن حسنات الأبرار هو تقصير في حق المقربين. يعني المقرب يجب أن يأتي، المقرب إلى الله تعالى أو التقي يجب أن يأتي بأعمال مضاعفة. فإن كان الناس ينفقون دينار أنت عشر دنانير، إن كان الناس يصلون بركعتين أنت تصلي أربع ركعات أو ست، إن كان الناس يصلون الضحى مرة في الأسبوع أنت تصليها كل مرة. ولذلك إطلاق هذه العبارة بهذا الشكل قد لا يكون صحيحا، حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكن في النهاية هذا هو معناها، معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين أن العمل الذي يقدمه المحسن يجب أن يكون المقرب عمله مضاعف على ما يعمله الإنسان المحسن. بعض العبارات اللي يقولها كثير من الناس ما يسمونه بالحضرة، وكلمة الحضرة لها طبعا معنيين. عندنا احنا الحضرة هي ما يسمى بحضرة السمك اللي يحطونها في البحر، مشتهرين فيها أخواننا العوازم دائما لهم حضرات سمك وهم أهل حضور من أول. والحضرة هي عبارة عن شباك تنصب في البحر ولها شكل محطوط على حرف اليو مثلا داخل البحر، فيدخل فيها السمك وفيها مثل باب يدخل فيها السمك مع في حالة المد. في حالة الجزر السمك ما يعرف يطلع منها، موضوع بشكل معين بحرف اليو ولا بحرف الال ولا بحرف الزد، السمك ما يعرف يطلع، فهم يطلعون السمك بعد ما يصير الماء جزر ويأخذون السمك. هذه الحضرة اللي احنا نطلقها، لكن هناك اطلاق اخر لكلمة الحضرة لا يقصدون بها هذا المعنى، ويقصدون بالحضرة هو المكان الذي يقام به الذكر فتحضر ارواح الانبياء عليهم الصلاة والسلام، وربما حضر الله جل جلاله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من الغلو الذي يطلقه البعض، كما قالوا هو من اهوى ومن اهوى انا، نحن روحاني حللنا بدنا. والإمام السلمي له كتاب كامل في هذه الطبقات وفي الكلام عنها، فلا يصح إطلاق الحضرة يعني المكان الذي تحضر به الأرواح، فإن أرواح الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى وهي في أعلى عليين، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح المؤمنين بعضها في الجنة وبعضها عند الله. فنحن لا نعلم أين كانت الأرواح قبل دخولها في الأجساد، ولا نعرف حتى وين راحت الأرواح بعدما خرجت من الأجساد الأجساد، منها ما نصص الله على معرفة مكانه، ومنها ما لا نعرف مكانه، سواء كان أرواح المؤمنين ولا أرواح الكفار. نعرف في أرواح في عليين مسجلة وأرواح في سجين، لكن وين تروح الأرواح هذه؟ هل بالفعل مثل ما يذكر كثير من الناس أن الأرواح ترجع إلى الموتى كل يوم جمعة؟ وهذه سمعتها من واحد يقول كل يوم جمعة كل روح من الأرواح حاطة طاسة وقاعدة عند رأس الميت تنتظر ما يرمون عليه من صدقات ومن خيرات ومن أعمال بر. لكن نقول ما دل الدليل عليه أن الأرواح كلها عند الله سبحانه وتعالى، والأرواح الله تعالى أعلم بمكانها وبمستقرها. لكن نعرف أن الإنسان إذا مات راحت روحه إلى المؤمنين فضم إليهم، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن المؤمن إذا راحت روحه إلى المؤمنين سأل عن بعض إخوانه فقال ألم يأتكم فلان؟ قالوا لا، وهو ميت قبله، فيعلم أنه قد ذهب به إلى النار. يعني يعرف أن روحه ما دام ما راحت مع المؤمنين يعني روحه راحت مع الفساق أو العصاة أو الكفار إلى النار. وكذلك نعرف أن كذلك الأرواح، بعض السلف كثير منهم كان يوصي الميت قبل لا يموت فيقول له أبلغ فلان السلام وأبلغ فلان السلام وأبلغ، وهذا ثبت كذلك عن 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 بعض الصحابة، ثبت عن عكرمة رضي الله عنه، وثبت عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن زيد بن حبيب وغيره من الصحابة قالوا لما حضرتهم الوفاة، يعني كان يقولون بعضهم يقول لمن حضرته الوفاة أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن لقيت روحه أن ما بدلنا بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعلها بعض الصحابة في اليرموك، وفعلوها في معركة الردة بعض الصحابة، وبعض السلف يجيز هذا، أن إذا حضر إنسان الوفاة تروح عنده وتقول له بلغ سلامي إلى والدي مثلا المتوفى ووالدتي، وأن الحمد لله أهلكم على خير، بلغوا الأرواح. فإذا ماتت الروح وراحت انتقلت إلى هناك قد تصل وتبلغ هؤلاء. أما اللي راحوا من يبلغنا حالهم؟ فالله تعالى قد بلغنا حالهم، فإن شهداء أحد لما ماتوا وتنعموا في الجنات قالوا يا ربنا أعدنا إلى الدنيا عشان نبلغ أهلنا ما نحن فيه من خير، فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا بأموات، وإنما هم أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا بلاغ من الله عن الأرواح التي راحت. أما الأرواح التي تذهب فبإمكانك أنت أن تبلغه، فيبلغ هو الروح على خلاف طويل في المسألة ذكره الإمام السفاريني في لوامع الأنوار البهية في عقيدة الفرقة المرضية إلى آخر ذلك. فالشاهد من هذا أن لفظة الحضرة يطلقونها على مكان تجتمع فيه الأرواح وتحضر، وهذا إطلاق غير صحيح، فإن الأرواح مقرها عند الله، ولا أحد يستطيع أن يحضر هذه الأرواح ولا أن يجيبها الأرواح أصلا، لأن مقرها عند الله. طيب ماذا تقول بتحضير الأرواح اللي يفعل كثير من الناس؟ هذا تحضير للقرين، هذا تحضير للقرين، فإن كل إنسان قرين، وكل اللي يفعل هذا اللي يحضر الأرواح أنه يتعامل مع ملك من ملوك الجن ويطلب من الملك أن يحضر قريني مثلا وأنا ميت، فيحضر هذا القرين فيبدأ يتكلم لأنه يعرف حياتي وعاش معي، فيوهم الناس الموجودين بأن هذا والدك قد حضرت لك روحه، أو هذا عمك أو هذا خالك. الأرواح عند الله سبحانه وتعالى هو مالكها وإليه ترد الأرواح، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالروح تمشي إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى متصرف بها. من الألفاظ كذلك التي يقولها كثير من الناس لفظ حكم الله، فيطلق لك مثلا مسائل ويقول لك هذا حكم الله فيها. الأصل أن ورد النهي عن تسمية الحكم الاجتهادي أنه حكم الله، أما الحكم التنصيصي فهو نعم حكم الله. حكم الاجتهادي يعني إحنا عندنا النصوص إما نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قطعية الثبوت مثل الكتاب والسنة أحاديث متواترة أحاديث ثابتة فهي نصوص قطعية واضحة. قطعية الدلالة يعني دلالتها ما تحتمل معنى ثاني، كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا نص صريح واضح بتحريم الربا، فهو نص ثابت قطعي الثبوت قطعي الدلالة. في نصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، يعني دلالتها تحتمل أكثر من معنى، فهي دلالة اجتهادية يعني يجتهد العالم فيها في فهم نصها، كقوله تعالى أو لامستم النساء. هل ملامسة النساء هي المقصود بها مواقعة النساء، أو ملامسة النساء هو مس النساء؟ صار المعنى يحتمل أكثر من معنى، ولذلك هذا اجتهاد. إن كانت أي مسألة من المسائل اجتهادية لا تقل هذا حكم الله، لأن ما أدراك أن هذا حكم الله، ما دام أنه اجتهاد منك والحكم يحتمل أكثر من معنى. قال ابن القيم رحمه الله في مبحث تحريم القول على الله بغير علم، قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. فحكم الله هو الشيء الواضح قطعي الثبوت والدلالة، هذا حكم الله الذي جاء النص به واضحا. أما أي مسألة فيها اجتهاد فقل هذا اجتهادنا وهذا رأينا، ولا تقل هذا حكم الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة بعض الألفاظ التي يجب أن الإنسان يعني يتنبه إليها. كذلك من الألفاظ التي ينبغي أن يتنبه إليها الإنسان قوله: الحمد لله والسلام على رسول الله. جاء عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. ورواه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع، ورواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يعني هذا حقيقة قمة من الأدب من ابن عمر رضي الله عنه، يعني ما أنكر عليه لفظة والسلام على رسول الله، قال: أنا بعد كذلك أقول السلام على رسول الله، لكن التزم بالهدي النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس رجل قال: قل الحمد لله، فقال الآخر الحمد لله، وقال له: يرحمك الله، وقال: يهديكم الله، أحبالكم، وجاء في رواية: الحمد لله على كل حال، إلى آخر ذلك. فيلتزم بالألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تغير هذه الألفاظ إلى معاني أخرى قد تكون معاني مضرة وغير صحيحة يؤثم الإنسان عليها. كلمة الحمو، وجاء أن الحمو هو الموت، قال ابن الحاج في مبحث التسمية المشروعة وتلاعب الشيطان بالناس في ذلك لما رآها تعود عليهم بالخير والبركة والاقتداء غير المسميات حتى يقتدوا بها، قال: فلما رأى الشيطان هذه البركة وعمومها أراد أن يزيلها عنهم بعادته الذميمة وشيطنته الكمينة، فلم يمكنه أن يزيلها إلا بضدها، فاستخدم الأشياء ضد الأشياء، لأن الأسماء إذا استخدمت استخداما صحيحا وفق الهدي النبوي والترتيب الشرعي أورثت بركة. وإحنا ذكرنا في أكثر من حلقة أن الاسم له أثر بالمسمى، فلما رأى الشيطان كثير من الأسماء لها بركة من خلال معانيها حاول أن يغيرها إلى ضدها، وهو أن يكون الاسم يعود عليهم بالضرر، ثم إنه لا يأتي لأحد إلا بالوجه الذي يعرف أنه يقبل منه هذه التسمية. فلما أن كان أهل المشرق الغالب على بعضهم حب الفخر والرياسة أبدل لهم تلك الأسماء المباركة بما فيه ذلك نحو عز الدين وشمس الدين إلى غير ذلك مما قد علم، فنزلت تزكية موضع تلك الأسماء المباركة. يعني حاول قدر المستطاع أن يضيف لهم أسماء حتى تصير أسماءهم مركبة وتكون فيها نوع من التزكية. ولما أن كان أهل المغرب الغالب عليهم التواضع وترك الفخر والخيلاء أتى لبعضهم من الوجه الذي يعلم أنهم يقبلونه منهم، فأوقعهم في الألقاب المنهي عنها بنص كتاب الله تعالى، فقالوا لمحمد حمو، ولأحمد حمدوس، وليوسف يسو، ولعبد الرحمن رحمو، إلى ذلك مما هو معلوم معروف عندهم متعارف بينهم. ومو بس كذي، حتى حقيقة نسمع في نجد عبد الرحمن يسمونه دحيم، وهذه كلها من مداخل الشيطان، لأن عرف في الناس حب اللطافة والخفة في الأسماء، فغير الأسماء المباركة إلى أسماء مختصرة صغيرة تعارف الناس عليها بينهم، فأعطى لكل إقليم الشيء الذي يعلم أنه يقبلونه منهم، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كله من تلاعب. شوف الاسم شلون حسن، غير الاسم، اسم عبد الرحمن إلى غير الاسم مثلا إلى عبد الرحمن إلى رحمه، وغير اسم يوسف إلى يسو، وغير اسم أحمد إلى حمدوس. هذا سبحان الله كله من الشيطان حرصا منه على تغيير بركة هذه الأسماء. وكذلك نفس الشيء الأسماء الأخرى أخرى التي فيها إضافات تركيبية تؤدي إلى نوع من الفخر كعز الدين وناصر الدين وشمس الدين وعضد الدين إلى آخر ذلك، مما يجعل في الإنسان نوع من الغرور ونوع من الفخر. فليتنبه إلى هذا، المعنى. سب المرض، بعض الناس إذا أصاب بمرض يقول: والله أنا فيني إنفلونزا لا بارك الله فيها، ولا أنا فيني مثلا التهاب بالقولون لا بارك، ولا معي ارتفاع، ولا سكري لا بارك. أنا سمعت يقول واحد: لا بارك الله بهالسكري، مندش علينا وإحنا من مرض لمرض. جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وفي الباب في فضل الحمى حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في سننه، وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد وعزاه للسنن، وبين فيه أن الحمى تذهب خطايا بني آدم. وأنا أقول ليس فقط الحمى بذاتها، يعني ليس المقصود الحمى فقط، وإنما كل مرض يصيب الإنسان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى عن خطاياه. فليعلم الإنسان أن هذه الأمراض هذه المصائب التي تقع على الإنسان إنما هي أحد أسباب مغفرة الذنوب، فإما أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنك خطاياك، وإما أن الله يرفع لك درجاتك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لتكون للعبد الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله فيبتليه حتى يبلغه إياها، وإما أن تكون هذه معاجلة في عذابك الدنيوي عن العذاب الأخروي، فيعجل الله تعالى للإنسان جزء من عذابه في الدنيا عن عذاب الآخرة فيكون هذا كفارة لذنبه وخطيئته، وإما أن يكون هذا المرض هو نوع من التنبيه الذي يتنبه به الإنسان فيبدأ يدعو ويستغيث بالله سبحانه وتعالى أو يدعو ويرجو الله سبحانه وتعالى ويطلب منه العون، يسمع الله سبحانه وتعالى منه البكاء والاقتراب منه عز وجل. فليتنبه الإنسان إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم. هل من أسماء الله الحنان؟ هل يعد اسم الحنان من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحنان، ومعناه ذو الرحمة، لهذا فلا يقال عبد الحنان، وإنما هو صفة فعل لله سبحانه وتعالى بمعنى الرحيم من الحنان، وهو الرحمة. قال الله تعالى: وحنانا من لدنا، أي رحمة من عندنا. ورجح بعض المفسرين ومنهم ابن كثير أن الصفة كانت ليحيى عليه السلام، فيكون المعنى جعلناه ذا حنان وزكاة. وأما ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان. فهو حديث في السنن الأربعة ورواه أحمد، وتفرد في المسند بلفظ الحنان، وكذا ابن حبان في صحيحه، وكلاهما من طريق خلف ابن خليفة ابن صاعد الأشجعي، وهو صدوق مختلط. وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه وأن عبدا في جهنم لينادى ألف سنة، أو لينادي عبدا في جهنم ألف سنة وهو ينادي يا حنان يا منان، وهي رواية ضعيفة. وقد كذلك وردت رواية أخرى عند الحاكم في المستدرك من طريق أبي هريرة، وفي سنده ابن الترجمان عبد العزيز بن الحسين، وهو ضعيف بالاتفاق. ولهذا قال الخطابي في شأن الدعاء: ومما يدعو به الناس خاصهم وعامهم، وإن لم يثبت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنان، يعني لم تثبت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال آخر يسأل الناس عن الحواميم، ما هي الحواميم؟ وسمعنا كثير من الناس يقول: قرأت بالحواميم وختمت اليوم بالحواميم. ذكر الحريري يقولون: قرأت الحواميم والطواسين وقرأت حاميم، ما يقول قرأت الحواميم ولا الطواسين. وقال الفراء: وأما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب، فالحواميم جمع حاميم، كما يقولون في جمع طاسين الطواسين، وهذان الجمعان لم يردا في كلام العرب ولا في تعريفهما، فليس من كلامهما، وعليه فينبغي دفع الخطأ عن آيات القرآن العظيم وأسماء سوره. والمسموع ذوات حاميم وذوات طاسين وآل حاميم وآل طاسين. قال الكميت: وجدنا لكم في آل حاميم آية تأملها منا تقي ومعرب. وهذا في تحرير صاحب القاموس والفراء وغيرها. وأما أبو عبيد فقال: الحواميم سور في القرآن على غير قياس، والأولى أن تجمع على ذوات حاميم، إلى آخر ذلك. فلا يقال في القرآن الحواميم، وإنما يقال آل حاميم وآل طاسين، ويقال السور التي تبتدئ بحاميم. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد بإذن الله تعالى مع بعض المناهي اللفظية الجديدة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.